أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا فيما مضى إن مواد القضايا ثلاث: الوجوب والإمكان والامتناع. وعرفنا الوجوب بأنه ضرورة الوجود، وعرفنا الامتناع بأنه ضرورة العدم، وعرفنا الإمكان بأنه سلب الضرورتين وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. أما الآن فنقول إن كل ما تقدم، والمعنى الذي بيناه للمواد الثلاث، إنما هو بناء على أصالة الماهية لا بناء على أصالة الوجود. فبناء على أصالة الماهية، الوجوب هو الضرورة والإمكان سلب الضرورة وتساوي النسبة. أما بناء على أصالة الوجود فلا نظر إلى الضرورة أو عدم الضرورة، وإنما النظر إلى الشدة والضعف. فالواجب أو الوجوب هو غاية وشدة الوجود. الوجود الشديد الذي سيصير هذا الموجود قائما بذاته مستقلا عن غيره. فالوجوب هو الشدة الوجودية التي تؤدي إلى شنو؟ إلى كونه قائما بذاته مستقلا عن غيره، وهو ما قد يعبر عنه بالغنى المطلق، أي هو وجود شديد قائم بذاته مستقل غني عن غيره. أما الممكن فهو الوجود الضعيف الفقير الذي هو عين التعلق والربط. ولهذا نقسم عالم الوجود إلى قسمين: الوجود الشديد الغني المطلق، وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى. أما ما عداه فهو وجود فقير ضعيف، عين الربط والتعلق بالواجب عز وجل. وهذه الحقيقة هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن نحن لا ننظر لا إلى الماهية وعدم الماهية، ولا إلى المحدودية وعدم المحدودية، ولا إلى الضرورة وعدم الضرورة، ولا إلى القدم ولا إلى الحدوث، وإنما نظرنا إلى الشدة الوجودية والضعف الوجودي. قال: هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. يعني موضوع الحكم ما هو؟ الماهية، وهذا ينسجم مع أصالة الماهية. طبعا نشوف عطف المفاهيم على الماهيات، الماهيات والمفاهيم. قالوا لكي يشمله حتى لفظ الجلالة الله، فهو يدل، قالوا بس هذا بحث في محله، قالوا كمفهوم هل هو ماهية أو ليس ماهية، قالوا لا ليس ماهية، ولذلك عطف، وهذا ليس مهما، بحث سيأتي إن شاء الله. المهم هذا كله من بحث في الوجوب والإمكان وتفسير الوجوب والإمكان، كله بالنظر إلى أصالة الماهية. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع للأحكام بالحقيقة، لماذا؟ لأصالته. أصالة من؟ أصالة الوجود، يعني لأصالة الوجود. فالوجوب معناه، فالوجوب نهاية شدة الوجود، ونهاية شدة الوجود إيش راح يلازم؟ الملازم لقيامه بذاته واستقلال ذلك الوجود بنفسه، فنسميه واجب أو الغني المطلق. والإمكان فقر الوجود في نفسه وتعلقه بغيره، فيكون وجودا تعلقيا ربطيا، بمعنى أن التعلق والفقر والربط عين الوجود، داخل في حقيقته، لا أنه وجود ثبت له الربط أو ثبت له التعلق اتصف بالربط، لا، هو ليس قائم بذاته حتى يتصف بالربط، لا، بل هو عين الربط والتعلق اللي عبرنا عنها سابقا بالإضافة الإشراقية، وليس إضافة مقولية وجودان قائمان ثم نربط بينهما، لا. ولهذا يقول بحيث لا يستقل عنه بذاته، عن من؟ عنه، يعني عن غيره، وهو الواجب، لا يستقل عن غيره بذاته، كما في وجود الماهيات الممكنة، مو الماهية، وجود الماهيات، فإن وجود الماهيات وجود ربطي تعلقي. قل وجود عالم الإمكان، كل عالم الإمكان فهو وجود فقير ربطي تعلقي. إذن فهما، يا هما، الوجوب والإمكان شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه، مو وجود يضاف إليه وصف وهو الوجود، وجود يضاف إليه وصف الإمكان، لا، بل الوجوب هو وجود شديد والإمكان وجود ضعيف، فهو عين الوجود الشديد وعين الوجود الضعيف، وليس لأمر خارج طارئ عليه، لذلك يقول غير خارجين عن الوجود. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها سبعة فصول. البحث عن الماهية وأحكامها من الأبحاث المهمة في الحكمة، وهو بحث من الأبحاث الحكمية الفلسفية، وليس بحثا استطراديا، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. أما على القول بأصالة الماهية فالأمر واضح، لأننا إذا قلنا بأصالة الماهية فهذا يعني أن الحقيقة الواقعية العينية هي الماهية، والفلسفة تبحث عن الحقائق العينية فتبحث عن الماهية. أما بناء على أصالة الوجود فالبحث في الفلسفة عن الوجود وشؤونه وأعراضه، والبحث عن الماهية يكون حينئذ بحثا عن عرض من أعراض الوجود. فكما نقسم الموجود إلى علة ومعلول، هكذا نقسم الموجود إلى ما له ماهية وما ليس له ماهية، فيكون داخلا في صميم البحث الفلسفي وليس بحثا استطراديا حتى على القول بأصالة الوجود. لا، من تقسيمات الوجود، مثل تقسيم الوجود إلى علة ومعلول، تقسيم الوجود إلى ما له حد وما ليس له حد، يعني ما له ماهية وما ليس له ماهية. يعني نقول الموجود إما محدود وإما غير محدود. المحدود شنو؟ ما له ماهية. فيدخل في ضمن البحث عن الموجود وعن الوجود. زين، الفصل الأول. في الفصل الأول نتعرض إلى أمرين. الأمر الأول، ما هو تعريف الماهية لغة واصطلاحا؟ الأمر الثاني، ما هي الخصائص الأساسية للماهية؟ أما جواب السؤال الأول فنقول الماهية لغة مصدر جعلي مأخوذ من ما هو، حذفت الواو ثم أبدلت الضمة فوق الهاء إلى كسرة ثم أضيف إليه ياء النسبة ثم أضيفت إليه تاء المصدرية فصارت ما هي. هذا لغة. أما اصطلاحا فتطلق الماهية ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول، الماهية بالمعنى الأعم، أي ما به الشيء هو هو، أي كنه الشيء وحقيقته، ولهذا تكون صادقة على جميع الموجودات حتى الواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب له حقيقة وكن وإن كان مجهولا لدينا. المعنى الثاني، الماهية بالمعنى الأخص. والماهية بالمعنى الأخص عرفت بتعريفات عدة، وكلها ليست تعريفات منطقية حقيقية، وذلك لأن مفهوم الماهية ليس من المفاهيم الماهوية لكي نجد له تعريفا يتكون من جنس وفصل، وإنما هو من المفاهيم الفلسفية، ولهذا كل ما ذكر له من تعريف فهو تعريف اللفظ ليس إلا وليس تعريفا حقيقيا. والتعريف المشهور للماهية بمعناها الأخاص هو إن الماهية بالمعنى الأخاص هي ما يقال في جواب ما هو، يعني إذا سئلنا ما هو الإنسان أجبنا حيوان ناطق، فهذا الحيوان الناطق هو ماهية الإنسان. وذلك لأننا بعد أن آمنا بأصل الواقعية وبوجود واقعيات خارجية وقطعنا دابر السفسطة، فهذه الموجودات الواقعية الخارجية تأتي إلى الذهن بمفاهيم وحدود وحقائق متباينة، فالمفهوم عن الإنسان لدينا هو غير المفهوم عن الشجر وغير المفهوم عن الماء. هذا الذي يأتي إلى الذهن كانعكاس وحاكي عن الحقائق الخارجية هو شنو؟ هو الماهية بالمعنى الأخاص. ولهذا قد نعبر عن الماهية بأنها مظاهر الوجودات الخارجية أو حدود الوجودات الخارجية. المهم أن المراد من الماهية بالمعنى الأخاص حقيقة الشيء التي تقال في جواب ما هو، اللي تتكون عادة من جنس وفاص. والمراد من ما في محل كلامنا في قولنا ما يقال في جواب ما هو، ما هو هذه ما في ما هو هي ما الحقيقية التي يسأل بها عن الشيء بعد الفراغ عن من؟ عن واقعيته ووجوده، وليست ما الشارحة التي يسأل بها عن الشيء قبل معرفة وجوده وواقعيته. لماذا؟ لأن ما الشارحة لا يجاب عنها إلا بلفظ يكون أجلى وأوضح عند السامع من لفظ آخر، يعني إبدال لفظ مكان لفظ آخر، وهذا لا يصلح أن يكون ماهية، لا يحدد ماهية الشيء. الذي يحدد ماهية الشيء هو ما يقال في جواب ما الحقيقية، الذي يحدد العناصر الذاتية للمسؤول عنه من جنس وفصل وغير ذلك. شنو الضابط؟ إيه درسناها في المنطق، درسناها في المنطق، وقلنا أيضا في المنطق إن ما الشارحة قبل السؤال بهل البسيطة، قبل أن تسأل عن وجود الشيء تسأل عن حقيقته، هاي تسمى شنو؟ ما الشارح. أما ما الحقيقية فما بعد السؤال بهل البسيطة. بعبارة أخرى ما الشارح وما الحقيقية هي سؤال عن الشيء، لكن إن كان سؤالا عن الشيء قبل وجوده وقبل العلم بوجوده تسمى ما الشارحة، وإن كان سؤالا عن الشيء بعد العلم بوجوده فهي ما الحقيقية. والماهية تقع في جواب ما الحقيقية وليست ما الشارحة. إذا اتضح ذلك نقول نأتي إلى الأمر الثاني. من جملة الخصائص الأساسية للماهية بالمعنى الأخاص هي أننا إذا لاحظنا الماهية في مرتبة ذاتها وذاتياتها، أي لاحظنا الماهية بما هي هي، فلا يثبت لها إلا ذاتها وذاتياتها، أما الأمور الخارجة عن الذات وعن الذاتيات فيصح سلبها عنها جميعا. ولهذا نقول الماهية بما هي هي لا موجودة ولا لا موجودة، بمعنى لا الوجود دخيل في ذاتها وذاتياتها، وإلا لو كان جزءا لذاتها وذاتياتها أو كان تمام الذات لما أمكن عليها العدم، ولا العدم عين ذاتها أو جزء ذاتها، وإلا لما أمكن أن توجد. إذن لا العدم دخيل في ذاتها ولا الوجود داخل في ذاتها، ولهذا نقول بما هي هي يعني بذاتها وذاتياتها لا موجودة ولا لا موجودة، يعني لا الوجود دخيل ولا لا موجودة أيضا دخيل، كلاهما خارج الذات. مثلا إذا لاحظنا ماهية الإنسان، ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. لا نقول حيوان ناطق موجود بنحو يكون الوجود داخلا في الذات والذاتيات، ولا نقول حيوان ناطق لا موجود بنحو يكون اللا موجود شنو؟ داخل في الذات والذات. الذي هو في الذات والذاتيات فقط حيوان ناطق، أما الوجود واللا وجود فليس داخلا في الذات والذاتيات، لذلك نقول هي لا موجودة ولا لا موجودة. هذا إذا نظرنا إلى الماهية في مقام ذاتها وذاتياتها، فيصح أن نسلب عنها كل الصفات المتقابلة الخارجة عن الذات. أما إذا نظرنا إلى واقعها العيني فقطعا الماهية إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. إذا نظرنا إلى مصداق الماهية في التحقق الخارجي فهذا المصداق إما شنو؟ إما موجود وإما لا موجود، ولا يمكن أن نقول لا موجود ولا لا موجود. بعبارة أخرى الماهية بالحمل الأولي شنو؟ لا موجودة ولا لا موجودة، لا كثيرة ولا لا كثيرة، لا حادثة ولا لا حادثة، لا قديمة ولا لا قديمة. سيت لا سيت اصبر قليل زين، مريد نقول متقابلان الوجود في قباله اللا وجود، موجود لا موجود، فنقول الماهية لا هي موجودة ولا هي لا موجودة، لا هي كثيرة ولا هي لا كثيرة، لا هي حادثة ولا هي لا حادثة. هذا وين؟ كله بالحمل الأول إذا قصرنا النظر على الذات والذاتيات. أما بالحمل الشائع أي نظرنا علما إلى المصداق والتحقق الخارجي، وهنا ايش راح يصير بعد؟ إما موجودة وإما لا موجودة. أما لا موجودة ولا لا موجودة هذا غير معقول. هذا واضح لحد الآن إن شاء الله. خلينا نقرأ المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها سبعة فصول. الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها، يعني شنو في حد ذاتها؟ يعني بالحمل الأول قصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها، لا موجودة ولا لا موجودة. طبعا كلامنا ما مختص بمن، بقضية الموجودة واللا موجودة، وإنما كل متقابلين. لذلك ذكرنا لا كثيرة ولا لا كثيرة، لا قديمة ولا لا قديمة، لا واحدة ولا لا واحدة، وهكذا. ولهذا هذا العنوان أخص من المدعى، والظاهر أنه ليس من المصنف وإنما المحقق أضاف هذا العنوان. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت، جملة معترضة، من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها دون أن ننظر أمرا زائدا على ذاتها. هاي الحيثية كلش مهمة، يعني أن ننظر إلى الماهية نقيدها بمن؟ بما هي هي في ذاتها في حد ذاتها دون أن نلحظ أي أمر زائد على ذاتها. الماهية لما كانت في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة، لا تأبى الاتصاف بالوجود ولا تأبى الاتصاف شنو؟ متساوية النسبة للوجود والعدم، لا هي موجودة ولا معدومة، لا الوجود داخل في ذاتها ولا العدم داخل في ذاتها. لذلك يقول كانت، هاي كانت جواب لما كانت، لما كانت الماهية لا تأبى أن تتصف بالوجود والعدم، إذن شنو؟ كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. بأي معنى؟ بمعنى أن الموجودة واللا موجودة ليس شيء منهما مأخوذا في حد ذاتها. شلون يعني مأخوذا في حد ذاتها؟ بأن يكون عين الذات أو جزء الذات. لا، لا الوجود عين الذات أو جزء الذات، ولا العدم عين الذات أو جزء الذات. هذا كله بمن؟ بالحمل الأول، يعني إذا نظرنا إليها بذاتها. وإن كانت لا تخلو، الماهية لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما الوجود واللا وجود في نفس الأمر، ولكن شنو؟ في نفس الأمر والواقع، ولكن بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات، فتتصف بالوجود لكن الوجود ليس داخلا في الذات، أو تتصف بالعدم لكن العدم ليس داخلا في الذات، وإنما اتصاف بأمر زائد على الذات. وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأول ليست بموجودة ولا لا موجودة. يعني إذا لاحظنا مفهوم الإنسان فلا نجد الوجود دخيلا فيه ولا العدم دخيل فيه. وإن كانت بحسب الحمل الشائع والمصداق إما موجودة وإما لا موجودة، وحينئذ قد يرد إشكال مهم. هذا الإشكال أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار، وبعض الإخوة أيضا أشكل به علي في الدروس السابقة. يقول شيخنا شلون تقول الماهية لا موجودة ولا معدومة؟ أنا قلت هاي الفلسفة شلونها غير معقولة، يعني هذا اجتماع أو ارتفاع للنقيضين، نفس الإشكال. يعني إن قولكم إن الماهية لا موجودة ولا لا موجودة هو ارتفاع للنقيضين، وارتفاع النقيضين محال بالبداهة، بل من أوضح البديهيات وأول الأوليات هو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. بينما أنتم الآن شو تقولون؟ موجودة، ما هو نقيضها؟ لا موجودة. موجودة في قبالها لا موجودة. أنتم تقولون الماهية خالية من موجودة ولا موجودة، يعني لا هي موجودة ولا هي لا موجودة، هذا ارتفاع للنقيضين. الجواب، أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، نسلم بأن هذين المتقابلين الموجود واللا موجود هنا هما نقيضان، نسلم بأنهما نقيضان، هذا أمر نسلم به، يعني نسلم بالموضوع هذان نقيضان، ولكن هذان النقيضان لا يستحيل ارتفاعهما. لماذا؟ وذلك لأن استحالة ارتفاع النقيضين إنما تكون في ارتفاع النقيضين في جميع المراتب، في جميع مراتب الحقيقة، يعني في مرتبة الذات، وفي مرتبة الوجود الذهني، وفي مرتبة الوجود الخارجي. إذا ارتفع النقيضان في جميع المراتب هذا الارتفاع شنو؟ مستحيل. أما الارتفاع في بعض المراتب كمرتبة الذات دون المراتب الأخرى فهذا الارتفاع للنقيضين ليس مستحيلا. إذن هنا جوابنا الأول، إن القضية راح تصير شنو؟ سالبة بانتفاء الموضوع له المحمول. المحمول يعني نسلم بأنهما نقيضان، لكن هذين النقيضين لا يستحيل ارتفاعهما لأن استحالة ارتفاع النقيضين بلحاظ جميع المراتب، أما إذا كان بلحاظ بعض المراتب دون البعض الآخر فهذا مستحيل أو ليس مستحيلا؟ ليس مستحيلا. شنو المراتب اللي ذكرت هنا؟ الآن ذكرت مراتب أنا لو ما ذكرت؟ لا ذكرت شنو؟ ثلاث مراتب. ليه شنو؟ كتبت مرتبة الذات، ومرتبة الوجود الذهني، ومرتبة الوجود الخارجي. هو هذا جوابه، يقول لك نحن نتكلم عن الماهية في مرتبة ذاتها، نقول لا موجودة ولا لا موجودة، ولا نتكلم عن الماهية في الوجود الذهني أو في الوجود الخارجي. لو كنا نقول بذلك في الوجود الخارجي أو الذهني أشكلوا علينا، قولوا يلزم ارتفاع النقيضين، نحن نتكلم عنها في مرتبة واحدة وهي مرتبة الذات، وفي مرتبة الذات لا يستحيل ارتفاع النقيضين. نحن نقول الماهية لا موجودة ولا لا موجودة، مو مقصودنا جميع المراتب حتى يقال هذا ارتفاع للنقيضين محال، لا، مرادنا فقط وفقط في مرتبة الذات، وفي مرتبة الذات والذاتيات يعني في تقررها الماهوي لا الوجود دخيل فيها ولا العدم دخيل فيها، فهما نقيضان لكن كلاهما ارتفع عن مرتبة الذات. في مرتبة ذاتها بنفسها، ما لنا علاقة بمكانه. بعد لا تقول ذهني وخارجي، الذهني والخارجي مرتبتان أخريان، يعني تقررها الماهوي حقيقتها شنو؟ وين سؤالك غلط هذا، شنو وين؟ انا اقول لك ما هي حقيقه الانسان، تقول لي وين؟
مكان اللحاق.
شنو مكان اللحاق؟ كله في العقل طبعا، لكن تقرر الانسان الماهوي، انا ما اسالك عن وجود الذهني او وجود الخارجي، اقول لك ماهيته شنو، تقول لي حيوان ناطق. التقرر الماهوي في مرتبه ذاته، يعني ما هي خصائصه الذاتيه هسه، سواء في وجوده الذهني الخارجي، ما ناظر الى هذا الشيء، ما ناظر الى وجوده، ناظر الى الموضوع مو المحمول، ناظر الاصل ذاته، مو انها موجوده بوجود ذهني او موجوده بوجود خارج، لا، اصل الذات ما هي، التقرر الماهوي ما هو، يعني ماهيته ما هي في تلك الذات، في التقرر الماهوي في مرتبه الذات، نقول ماهيه الانسان لا موجوده ولا لا موجوده.
زين،
هذا الجواب الاول، وهذا الجواب واضح البطلان. لماذا؟ لأنه تخصيص للقاعدة العقلية التي تقول ارتفاع النقيضين محال. صاحب الجواب شنو قال؟ قال ارتفاع النقيضين محال في جميع المراتب، أما إذا لاحظنا فقط وفقط مرتبة الذات فهو ليس بمحال، يعني هما نقيضان لكن شنو؟ لا يستحيل ارتفاعهما، يعني نسلم بالموضوع لكن شنو؟ نقول لا يستحيل ارتفاعهما، وهذا تخصيص للقاعدة العقلية، والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. لماذا؟ لأنك بمجرد أن تخرج موردا واحدا من الموارد تخصيصا، إذن نقضت الملازمة، إذن لا يوجد تلازم ذاتي بين الموضوع والمحمول، فتنقض القاعدة وتنهدم من أساسها، ولهذا هذا الجواب الأول غير تام. ولهذا المصنف رحمه الله حاول أن يعدل الجواب الأول بالجواب الثاني، فقال يعنون به، يعني فسر الجواب الأول، لكن هو في الحقيقة هذا هو الجواب الثاني. قال الجواب الثاني: الوجود على نوعين، وجود مطلق ووجود مقيد، وهكذا العدم، عدم مطلق وعدم مقيد، كالعدم الزماني مثلا. إذن عندنا وجود مطلق ووجود مقيد، وعدم مطلق وعدم مقيد، ومرادنا من أن الماهية بما هي لا موجودة ولا لا موجودة، ليس هو الوجود المطلق والعدم المطلق، يعني لا نريد أن نقول إن الماهية بما هي ينتفي عنها الوجود المطلق والعدم المطلق، ومن الواضح هذا ارتفاع للنقيضين. وإنما مرادنا من الوجود الوجود المقيد. مقيد بمن؟ بمرتبة الذات. يعني إذا لاحظنا في مرتبة الذات، فالوجود المقيد بلحاظ مرتبة الذات، هو داخل في الذات أو ليس داخل؟ ليس داخل. يعني إذا نظرنا الذات، ذات الإنسان، لم نجد جزء الذات شنو؟ وجودا في مرتبة الذات. وهكذا العدم المقيد، مقيد بمن؟ بكونه في مرتبة الذات. سؤال: ما هو نقيض الشيء؟ المطلب شوية دقيق. ما هو نقيض الشيء؟ قالوا نقيض الشيء رفعه. فإذا نفينا أو كان لحاظنا إلى الوجود المقيد في مرتبة الذات فنقيضه، فنقيضه ما هو؟ هو رفع الوجود المقيد بمرتبة الذات. ولهذا نعبر شنو؟ موجودة ولا لا موجودة. موجودة مرادة من الوجود يا وجود المقيد بمرتبة الذات، وليس نقيض الوجود المقيد بمرتبة الذات، ليس نقيضه العدم المقيد بمرتبة الذات. لنا كم إن شاء الله؟ لقدنا عندنا وجود مطلق، وجود مقيد، عدم مطلق وعدم مقيد. الوجود المطلق والعدم المطلق غير مرادين هنا. إذن إيش راح يبقى عندنا؟ وجود مقيد بالذات وعدم مقيد. نقيض الوجود المقيد مو العدم المقيد، لا، وإنما نقيض الوجود المقيد رفع الوجود المقيد، رفع الوجود المقيد. فالنقيضان ما هما؟ الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد، وهذان النقيضان لا يرتفعان عن ذات الماهية، بل أحدهما صادق والآخر كاذب. لأن الوجود المقيد ليس دخيلا في ذات الماهية. إذن ماذا يبقى لدينا؟ الصادق شنو؟ رفع الوجود المقيد. نقيضان: الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد. ونحن هنا لا ندعي ارتفاعهما معا، لا ندعي ارتفاع الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد، اثنينات يرتفع، لا، بل نقول يرتفع من ذات الماهية. ماذا يرتفع؟ الوجود المقيد بكونه جزء الذات. هذا الوجود ارتفع، ارتفع الوجود المقيد، ارتفع الوجود المقيد، يعني صدق نقيضه وهو ارتفاع الوجود المقيد. فلا ندعي ارتفاعهما معا، هم الوجود المقيد وهم ارتفاع الوجود المقيد، بل ندعي أن وجود المقيد، الوجود المقيد ليس جزء الذات. وإذا لم يكن، إذا لم يكن جزء الذات، إذن ارتفع عن الذات أو لم يرتفع؟ ارتفع، يعني صدق نقيضه، فنؤمن بصدق نقيضه وليس بارتفاع النقيضين. أما اللذان ارتفعا عن ذات الماهية هما الوجود المقيد والعدم المقيد، وهذان نقيضان أو ليسا بنقيضين؟ ليسا بنقيضين. فما ارتفعا ليسا بنقيضين. شنو هما اللي ارتفعا؟ الوجود المقيد بالذات والعدم المقيد بالذات، هذان ارتفعا لكنهما ليسا نقيضين. وما هما نقيضان لم يرتفعا، اللي هما شنو النقيضان؟ الوجود المقيد ورفع الوجود المقيد، لم يرتفعا معا، وإنما ارتفع الوجود المقيد فصدق رفع الوجود المقيد، يعني بقي أحد النقيضين وارتفع الآخر. ما هو الذي بقي؟ رفع الوجود المقيد. أما الوجود المقيد فارتفع، يعني ارتفع أحد النقيضين فثبت نقيضه، كما في السواد والبياض. البياض ما هو نقيضه؟ رفع البياض، رفع البياض. فإذا ارتفع البياض يعني شنو صدقه؟ رفع البياض، رفع البياض. هنا كذلك النقيض الأول هو الوجود المقيد، هذا الوجود المقيد ليس داخلا في الذات، يعني ارتفع، ارتفع يعني رفعه، ورفعه يعني شنو؟ نقيضه، فصدق نقيضه. فالنتيجة إذن تقريب، مثال تقريب. إذن النتيجة ما ارتفع ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا معا بل ارتفع أحدهما وبقي الآخر. قال وهذا هو المراد بقولهم كجواب عن إشكال إن هذا يلزم منه ارتفاع عن نقيضين، أجابوا إن ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية من حيث هي يعني في مرتبة ذاتها هو من ارتفاع النقيضين، يعني سلموا بأنه شنو؟ ارتفاع للنقيضين. هذا الجواب الأول أنه ارتفاع للنقيضين، لكن ارتفاع النقيضين عن جميع المراتب لو عن هاي المرتبة؟ عن هذه المرتبة. هو من ارتفاع النقيضين عن المرتبة يعني مرتبة الذات، وليس ذلك بمستحيل، وإنما المستحيل ارتفاع النقيضين عن الواقع مطلقا وبجميع مراتبه، بينما نحن نقول يرتفعان في مرتبة واحدة. هذا الجواب الأول. أنت تقول وهذا واضح البطلان لأنه يلزم منه تخصيص القاعدة العقلية، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لذلك العلامة رحمه الله لم يكتفي بالجواب الأول وإنما أضاف الجواب الثاني، يعنون به، ها يعنون به في الحقيقة شنو؟ جواب ثاني عن الإشكال، أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، هاي المأخوذ في حد الذات مو صفة للنقيض. لذلك أنت الآن دقق وياي العبارة كلش دقيقة والوقت انتهى، فدققوا وياي حتى لا نقع في خلط واشتباه. زين، يعنون به أن نقيضا، نقيض من؟ افتح قوس، الوجود المأخوذ في حد الذات، سد القوس، يعني يا وجود، يعني الوجود المقيد، نقيض الوجود المقيد أي الوجود المأخوذ في حد الذات ليس هو العدم المقيد، يعني عدم بين قوسين المأخوذ في حد الذات، نقيض الوجود المقيد ليس هو العدم المقيد، بل ثبتان. نقيض الوجود المقيد هو شنو؟ عدم الوجود المقيد، عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. فالوجود المقيد المأخوذ في حد الذات شنو نقيضه؟ عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. يعني نقيض الوجود المقيد رفع الوجود المقيد. هسه بأن يكون، حتى لو جيب العدم مو مشكلة، يعني عدم ذلك الوجود المقيد، بأن يكون حد الذات، حينما نقول الوجود المأخوذ في حد الذات، مأخوذ في حد الذات يعني المرتبة، المرتبة الذات، بأن يكون حد الذات قيدا للوجود. يعني حينما نقول عدم، ارجع وياي شوية للعبارة، بل نقيضه هو عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. هاي المأخوذ صفة المن، للعدم لو للوجود؟ هاي صفة للوجود. يعني الوجود المأخوذ في حد الذات نرفعه، فنقول عدم الوجود المأخوذ في حد الذات. بل أرجع لك العبارة، بل عدم، افتح قوس، الوجود المأخوذ في حد الذات، يعني الوجود المقيد. فهاي المأخوذ في حد الذات ليست قيدا للعدم، وإنما قيدا لمن؟ للوجود. يعني يريد يقول لك النقيض هو يا وجود رفع الوجود المقيد، مو المأخوذ في حد الذات قيد للعدم. لأن إذا صارت قيد للعدم إيش راح يصير النتيجة؟ صير عدم مقيد، فراح يصير نقيض الوجود هو العدم المقيد، وهذا غير صحيح. الوجود المقيد نقيض مو العدم المقيد. لذلك يقول يكون قيدا للوجود لا للعدم. أي النقيض ما هو؟ أي النقيض هو رفع الوجود المقيد. نقيض الوجود المقيد رفع الوجود المقيد دون الرفع المقيد. الرفع هنا بمعنى العدم. نقيضه ليس العدم المقيد، وإنما نقيضه شنو؟ رفع الوجود المقيد. وإذا كان الأمر كذلك فما ارتفع ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى على محمد. الدرس يوم الأحد من الأسبوع مو القادم، اللي وراء إن شاء الله.